بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، لازلنا في باب في كم يقرأ القرآن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو أنه يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل يوم، ووصى بأن يقرأه في ثلاث ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يختم القرآن في كل سبع. هذا في فضائل القرآن لأبي عبيد، وهو ضعيف، فهشيم بن بشير مدلس وقد عنعن، والأعمش أيضا مدلس. قال: وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ست، وكان علقمة يختم في كل خمس، وهذا صحيح عنهما عند ابن أبي شيبة وعند أبي عبيد. قال: فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا، ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك، كما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم. قال: فكان يقرأه حتى توفي. وهذا ضعيف، فيه ابن لهيعة. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي حسن. والصحيح أنه ضعيف، فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته، روى له الجماعة، وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه، وقد صرحها هنا بالسماع، وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه. ولكن الصحيح في ابن لهيعة رحمه الله أنه كان ضعيفا قبل أن يختلط، فزاد ضعفه بعد الاختلاط، خلاف ما عليه بعض أهل العلم أنه إنما ضعف بعد الاختلاط، فهو قد اتهم بالتدليس واختلط وفيه ضعف قبل الاختلاط. وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه كلاهما من رجال مسلم، والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة، وهذا على شرط كثير منهم، والله أعلم. قال: وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم إن استطعت. فكان يقرأه كذلك حتى توفي. وهو ضعيف من نفس الطريقة الأولى، ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له: اقرأه في ثلاث. قال: حديث آخر قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال صحيح أو حسن. قال: حديث آخر قال أبو عبيد: حدثنا يوسف بن الغرق عن الطيب بن سليمان قال: حدثتنا عمرو بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. هذا حديث غريب، يعني ضعيف وفيه ضعف، فإن الطيب بن سليمان هذا بصري ضعفه الدارقطني، وليس هو بذاك المشهور، والله أعلم. بل وأيضا يوسف بن الغرق ضعيف جدا، فهذا حديث ضعيف جدا. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث، كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهوي وغيرهما من الخلف أيضا. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. أبو العالية لم يسمع من معاذ بن جبل، فينظر هل أثبت أحد سماعه. وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وهذا ضعيف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا كان في زمن السلف عندما كانوا يتنافسون على قراءة القرآن فيكثرون حتى أن منهم من يقرأه في ليلة. أما في زماننا فلا تكاد تجد من يقرأ القرآن في مثل هذا الوقت القصير إلا ما رحم ربك، فلا يحتاجون إلى التنفير عن هذا في هذا الزمان، بل يقال لهم جزاكم الله خيرا، من استطاع أن يقرأ القرآن في أي مدة فعل، لأنك قل أن تجد من يهتم بالقرآن فيقرأه على هذا على هذه الطريقة. قال وحدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله سواء، ضعيف كما تقدم. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، إسناده صحيح بل إسناده فيه ضعف، فمحمد بن ذكوان مجهول. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، وهو حديث صححه الألباني رحمه الله وقد مر بنا قبل. فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، فإن ذلك ينافي التدبر غالبا، ولهذا قابله بقول ولا تجفوا عنه أي لا تتركوا تلاوته، وممكن أن يحمل على المعنى المعنوي. لا تغلوا فيه أي تتجاوزوا في تطبيق أحكامه فتفسرونه على ما تهوى أنفسكم فتحرموا به ما أحل الله، ولا تجفوا عنه بمعنى تبتعدوا عن تطبيق الأحكام، فهو يشمل هذا وهذا، والمعنى الثاني أقرب. قال رحمه الله فصل وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه. قال فقال نعم. قال قلت لا لأعلين الليلة على الحجر، فقمت فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هواد الفجر أوتر بركعة لم يصلي غيرها، وهذا إسناد صحيح وهو صحيح كما قال. قال وحدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت الفرافص الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه إن يقتلوه أو يدعوه، فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن، وهذا حسن أيضا، ولكن ينظر في سماع ابن سيرين من نائلة بنت الفرافصة هل سمع منها أم لا، ولكن الحديث له طرق كثيرة تدل على صحته وأن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ركعة. ومثل هذا يعتبر من الكرامات للسلف، من كرامات الصحابة ومن كرامات من فعله من السلف، فإنه لا يقوى على هذا إلا من قواه الله، ولا يتمكن في هذا الوقت أن يأتي بالقرآن على كامل المصحف إلا بتوفيق من الله جل وعلا، يجعل الله عز وجل بركة في صوته وفي قراءته وفي وقته، وإلا فإن هذا يعتبر من الأمور التي يصعب تحقيقها. قال وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين إن تميم الداري قرأ القرآن في ركعة. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة في البيت يعني الكعبة. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة طاف بالبيت أسبوعا يعني سبع أشواط، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن، وهو صحيح. وهذه كلها أسانيد صحيحة. ومن أغرب ما ها هنا والغرابة إذا أطلقها ابن كثير رحمه الله فهو يريد بها الضعف، قال ما رواه أبو عبيد رحمه الله قال حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عثر التجيبي وهو من التابعين كان يختم القرآن في ليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قال وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. أما هو فإنه من العباد الزهاد كما سيأتي من كلام ابن كثير. وأما هذا الأثر فكما قال ابن كثير غريب. ثم أيضا في هذه المرأة التي هي امرأة لا يدرى من هي فهي مجهولة فقد يضعف فيها هذا الأثر. قال ابن كثير قلت كان سليم بن عثر تابعيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. ثم قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه بن زحر ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف قال حدثني حرمل بن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم بن عثر من خير التابعين. وأحيانا ربما يشتهر الإنسان بشيء فيضاف إليه الأشياء التي لا تصح كما يضاف إلى الحسن البصري الزهديات ويضاف إلى جحا قصص الطامعين وهكذا ويضاف إلى الشافعي الأبيات الشعرية التي ليست له. قال وذكره ابن يونس في تاريخ مصر وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وهذا فيه شيء من الصعوبة كم عسى يكون بين المغرب والعشاء ساعة يقرأ المصحف في ساعة لو كان يسرده سردا ما هو حتى بالتدوير أشد من التدوير والحدر ربما لا يكفيه الوقت ولو كان يقرأه من المصحف فكيف إذا كان يقرأه من حفظه. وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فيما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت وروي عن منصور بن زادان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلا أي العشاء. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة. هذا ممكن ختمة في الليل وختمة في النهار ممكن. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي ومثل هذه الأشياء تأتي من الصوفية. قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات وهذا نادر جدا. هذا لو صح لكن هذا من الغرائب. فهذا وأمثاله وهذا هو الخلاصة الذي نريدها. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم أي من النهي عن القراءة بأقل من 3 أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة والله أعلم أو أن كثيرا مما جاء في ذلك لا تصح أسانيده وفيه مبالغة. وإنما عثمان نعم جاءت طرق كثيرة تدل على صحة الأثر. قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة. ثم قال البخاري رحمه الله البكاء عند قراءة القرآن. وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن سعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت اقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت عليه النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بالشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان. وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. سيأتي أين؟ يعني عند سورة النساء. فما هو الذي ذكره ابن كثير؟ من هم الذي ذكر عنهم ابن كثير أنهم قرأوا القرآن في ركعة؟ عثمان بن عفان. ومن؟ تميم الداري. ومن؟ وسعيد بن جبير. أما سعيد بن جبير وتميم بن أوس الداري فهذا في فضائل القرآن لأبي عبيد وغيره، وهذا ينظر. وأما بالنسبة لعثمان بن عفان فله طرق كثيرة يصح بها. وإذا ثبت مثل هذا فهو كما سمعتم يعتبر هذا من كرامات الأولياء. نحن إذا قرأنا في رمضان في ليلة 27 ستة أجزاء، سبعة أجزاء، وبعضهم يقرأ تسعة أجزاء، ثمانية أجزاء، يعني ربما يصبح في صلاة الفجر لا يدري ماذا يصنع من التعب طوال الليل وهم يقرؤون القرآن في ركعة. هذه تعتبر من كرامات الأولياء، وآتاهم الله عز وجل قوة ونشاطا ولذة في قراءتهم وتفكرا وتدبرا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكرم من يشاء من خلقه. ونسأل الله عز وجل من فضله سبحانه وتعالى. ولو بقي المسلم يداوم على قراءة القرآن والصلاة به ما تيسر لكان خيرا، ولكن المصيبة في هجر القرآن وفي إهماله وفي تركه من أهله فضلا عن غيرهم، من أهله فضلا عن غيرهم.